إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نتذاكر أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس والمجالس القادمة إن شاء الله كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وتكثر أسئلة الناس عن الزكاة في هذه الأيام، لأن كثيرا من الناس اعتادوا على إخراج زكاة مالهم في شهر رمضان. وكان عثمان رضي الله عنه إذا اقترب شهر رمضان يذكر الناس بإخراج الزكاة، يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا. الزكاة الإخوة في اللغة معناها الطهارة والنماء، ولذلك تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، يكون بتطهيرها من الشرك والذنوب والشهوات، وتنميتها بالإيمان، تحليتها بالطاعات. والزكاة في الاصطلاح كما يقول العلماء نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا في مال معين، في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. إذن نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. ولهذا كتاب الزكاة ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: نصيب مقدر، كما سيأتي معنا الأموال لها أنصبة مقدرة، ما تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ النصاب. ثم قال في مال معين، ليست كل الأموال فيها زكاة، زكاة الزروع والثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة النقدين، يصرف لطائفة مخصوصة وهم المستحقون للزكاة، الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. والزكاة الإخوة كما تعرفون ركن عظيم من أركان الدين، قرنها الله تعالى في كتابه بالصلاة في 82 موضع تقريبا. ولأن جماع الخير أن يؤدي المسلم حق الله وحق عباده، والصلاة أعظم صلة بالله جل وعلا، والزكاة إحسان إلى عباد الله، فناسب أن يقرن بينهما. ومقاصد الزكاة جليلة، فالزكاة تكمل التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رواه أبو داود. تأمل كيف قرن الزكاة بالتوحيد العلمي والعملي، وجعل أداء الزكاة فيه الشعور بحلاوة الإيمان، وأدى زكاة مال طيبة بها نفسه. لماذا؟ لأن الزكاة الإخوة تخرج حب المال من القلب، والمال من أكبر العوائق في السير إلى الله جل وعلا. فإذا خلص القلب لله وتخلص من محبة المال، كان المال في يد الإنسان ليس في قلبه، فبذلك يكمل محبته لله وتوحيده لله. كذلك لذلك الزكاة أيضا تدل على صدق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، والصدقة برهان. لذلك تسمى صدقة لأنها تصدق إيمان العبد. كذلك الزكاة طهارة من
الشح والبخل والحرص، وهذه أمراض قلبية خطيرة، وطهارة من الذنوب، وطهارة للمال. كما جاء في الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة، وكذلك الزكاة تنمي إيمان العبد وتنمي ماله، كما جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فالزكاة سبب عظيم لحلول الخيرات والبركات. كذلك الزكاة الإخوة من فوائدها أنها تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، فيعطف الغني على الفقير، فهذا يؤدي إلى الرحمة والألفة، فلا يحقد الفقير على الغني، وكذلك الغني لا يتكبر على الفقير. وأيضا هذه النتيجة إذا تحققت في المجتمع تقضي على كثير من المشاكل، من الجرائم والسرقات والاعتداءات، كلها لأجل المال. فهذه بركة عظيمة. ثم أيضا الإخوة، الزكاة تدفع المال إلى ميادين الإنتاج، كأن الزكاة تقول للمال: اذهب لما خلقك الله لأجله، لأن المال ما خلق ليكنز، وإنما خلق ليجري في عروق الحياة، كما يسمى اليوم المال عصب الحياة. المال الله تعالى خلقه لإقامة مصالح الدين والدنيا، وحتى إقامة مصالح الدنيا في النهاية ترجع إلى أن يستعين المسلم بدنياه على طاعة الله، فهذا المقصد من خلق المال. أما أن تكنز المال فتأتي الزكاة وتأكل هذا المال إلى أن تبقي منه النصاب، وتقول له: أخرج حيث خلقك الله. فيحصل بها إغناء الناس، والناس إذا استغنوا في دنياهم أقبلوا على دينهم. اليوم بعض الناس قد ما يكون عنده فرصة لطلب العلم وحفظ القرآن والتعبد لله ونشر الخير بسبب انشغاله بلقمة عيشه، لكن إذا حصل هذا التعاون والتكافل الاجتماعي بالزكاة حصل وتحققت قوة للدين. ولذلك الإخوة، هذا من حكمة الله تعالى، مع أن الزكاة يعني كما سيأتي معنا في يعني مقدار ما يخرج من المال، المال يخرج منه 2.5%، يعني هذا مقدار يسير لكن فيه كفاية عظيمة. حتى هناك بعض الدراسات للأموال التي هي للمسلمين في بنوك غربية، وجدوا أن هذه الأموال بالمليارات وتكفي لسد المجاعات في العالم كله إذا أخرج منها فقط الزكاة 2.5%. يعني إذا أخرج 2.5% من هذه الأموال تكفي لإغناء الناس، إغناء المجاعات في العالم. فهذه الزكاة في الحقيقة رحمة وحكمة من ربنا جل وعلا. وطبعا الإخوة، مسائل الزكاة يعني من خلال كتاب بلوغ المرام ستكون يعني على غير الترتيب المعتاد، مثلا نذكر شروط الزكاة وكل صنف وماذا يكون فيه من يعني الأحكام، يعني هذا الترتيب يكون في الكتب الفقهية، لكن نحن المقصد هنا يعني أن نتذاكر مذاكرة سريعة وجيزة في أحكام الزكاة من خلال الأحاديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث الإخوة يستفاد منه مما يتعلق في أحكام الزكاة جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، لأنه قال فترد في فقرائهم، ولم يذكر باقي الأصناف الثمانية، بعض هذه الأصناف. نعم، هذه سيارة في الطريق 366-37 366-37. فلم يذكر الله تعالى باقي الأصناف، مع أن بعضهم يعني ليس فقيرا، ما يدخل في الفقر والحاجة مثل العاملين عليها وغيرهم، فهذا يدل على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعية كما سأتي معنا في قسم الصدقات. وكذلك يستفاد من هذا الحديث الإخوة أن الزكاة الأصل أن لا تنقل من البلد الذي يزكي فيه الإنسان أو يكون ماله في هذا البلد، فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء أهل اليمن. وهذا الإخوة قول جمهور العلماء، والجمهور الإخوة لابد أن نعرف أنهم يعني عامة أهل العلم قالوا إذا نقل الزكاة من بلد إلى بلد فتجزئ، تسقط الزكاة، لكن حصل خلاف في هل هذا واجب أو مكروه، وأقوال العلماء يعني متجاذبة، بعض العلماء في المذاهب يصرح بالتحريم، أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا لحاجة ماسة، إذا كان هناك حاجة أشد، أو إذا كان لقريب كما عند بعض المذاهب وجاء عند بعض التابعين، وإلا في الأصل أنه لا يجوز. بعضهم يعني يقتصر على الكراهة أنه مكروه، ولا شك أن الأحوط أنه لا تنقل الزكاة من بلد إلى بلد حتى يستغني أهل البلد الذين يعني تدفع إليهم أموال الأغنياء من نفس البلد، فهذا هو الأصل، لأن هؤلاء لا شك أنهم أحق، كيف ننقل الزكاة ويوجد هناك فقراء ومساكين في نفس البلد؟ فالواجب أن يستغني أهل البلد أولا، ثم بعد ذلك تنقل الزكوات خارج البلد، وهذا كما ذكرنا عليه يعني جمهور العلماء. ومما يدل على هذا يعني ما جاء عن معاذ رضي الله عنه أنه لما كان في زمن عمر رضي الله عنه بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، فأنكر عليه ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذا جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فهذا يفسر لنا حديث يعني معاذ الذي معنا هنا، فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، رواه أبو عبيد في الأموال في كتابه الأموال كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله. فهذا يفسر لنا أن بعض العلماء يقول فترد في فقرائهم يعني المسلمين عامة، لكن أثر عمر الذي معنا هنا يفسر لنا أن المراد فترد في فقرائهم يعني فقراء نفس البلد، وهذا أيضا ثبت عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه لما يعني بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، فلما رجع قال أين المال؟ قال ألي المال بعثتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. فهذا هو الأصل، والله أعلم. وما جاء من الأحاديث والآثار التي تدل على يعني نقل الزكاة من بلد إلى بلد كما حدث يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ أنه يعني طلب من أهل اليمن أن يأتوه به يعني ثياب بدل الصدقة لينقلها إلى الصحابة في المدينة، فهم يعني هذا أنفع لهم كما جاء عن معاذ في أثر عن معاذ. فهذا كما ذكر أبو عبيد في كتابه أنه يحمل على أنه لا يجد أحدا يعطيه، يعني من فقراء اليمن استغنوا ثم بعد ذلك ينقلها إلى المدينة، والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له، قال طبعا هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين قال بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في البخاري، ثم قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. وهذا الحديث فيه زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. والإخوة بالنسبة للزكاة بهيمة الأنعام كما تعرفون الزكاة تكون في الإبل والبقر، ويدخل في ذلك الجاموس باتفاق العلماء، والغنم يعني من الضأن أو الغنم، فهذه بهيمة الأنعام التي تزكى. ويشترط فيها السوم، أن تكون سائمة، أن تكون سائمة يعني ترعى غالب الحول عند جمهور العلماء، يعني غالب الحول تكون ترعى، لست أنت الذي تشتري لها العلف، لا، تتركها تسيح في الأرض وتأكل من نبات الأرض، فهذه التي يكون عليها الزكاة. وهذا مذهب جمهور العلماء كما جاء في الأحاديث التي معنا، وفي صدقة الغنم في سائمتها كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا بالسائمة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لمالك والليث، فيرون أن الزكاة تجب يعني على كل بهيمة الأنعام بدون هذا الشرط. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به غيرهما. فالظاهر مذهب جمهور العلماء، الصحيح مذهب جمهور العلماء أنه يشترط السوم، وكما قالوا أن يشترط أن تكون سائمة غالب يعني العام، غالب العام تكون سائمة يعني أكثر من نصف السنة، إذا كانت ستة شهور ترعى وست يعني ستة شهور لا ترعى فيعني هذه ما فيها زكاة، إذا كانت سبعة شهور سائمة وخمسة شهور أنت تعطيها العلف فهذه فيها الزكاة. وهنا ذكر يعني هذه الفريضة يعني بكل دقة، تأملوا كيف يعني حكمة الله تعالى في هذا، يعني أمور دقيقة في الدين. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، تأمل، قال: في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فزكاة الإبل تبدأ من كم؟ في كل 5 شاة، في كل 5 شاة 5 فيها شاة، والشاة طبعا التي تجزئ في الأضحية، مقصود بالشاة التي تجزئ في الأضحية. يعني تكون إذا كانت من المعز تكون أكملت سنة، وإذا كانت من الضأن يعني يكون قد ظهرت الأسنان وظهر الصوف، وهذا يكون من 6 أشهر إلى سنة تقريبا. ففي كل 5 شاة. طيب إذا كانت 7 شاة أكملت 10، كم؟ 2 شاة، وهكذا إلى 24 فيها كم؟ 4 شياه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. طبعا تلاحظ أن الشرع أوجب الغنم، لماذا؟ لأنه يعني 5 من الإبل هذا مال عظيم، يعتبر مال عظيم، لكن إذا أخذت من هذا المال يعني ناقة فهذا فيه إجحاف بمال الغني، هذا كثير، 5 المال يذهب. ولذلك يعني هنا الشرع يعني لم يضر بالفقراء، فما قال لا زكاة في 5 من الإبل، لا، وفي الوقت نفسه لم يضر بالأغنياء، فأوجب الزكاة لكن من غير جنس المال، جعلها من يعني الشياء، وهذا يدلك على حكمة الله تعالى ولطف بعباده. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية، لأن أمها في الغالب تكون ماخضا يعني حاملا، وقال أنثى لأنها أعلى من الذكر، فالذكر هنا لا يجزئ، لابد أن تكون أنثى، لأن جاء في بعض الحالات الاستثناء ويعني إجزاء الذكر. قال: فإن لم تكن فابن لبون ذكر، إذا ما وجدت بنت مخاض فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر، طبعا ابن لبون يعني استكمل كم؟ 2 سنين، استكمل 2 ودخل في 3، لأن يعني الأم تكون في الغالب ذات لبن، فيسمى ابن لبون أو بنت لبون، فكمل سنتين. طيب إذا عرفنا الآن من 25 إلى 35 بنت مخاض، أو إذا ما وجدت الأعلى منها يكون ذكرا. قال فإذا بلغت 36 إلى 45، يعني الآن تزيد 10 ففيها بنت لبون أنثى كما عرفنا كملت سنتين، أمها تكون ذات لبن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، يعني سميت حقة، هي التي دخلت طبعا في الثلاث، أكملت ثلاث ودخلت في الرابعة. طروقة الفحل، الفحل يعني بلغت أن يطرقها الفحل، يعني يركبها الفحل. حقة يعني هي تستحق ذلك، ويعني تطيق يعني أن يركبها الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي أكملت 4 ودخلت في الخامسة. قالوا لأنها تجذع يعني تدلك يعني فكيها إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يعني يكون يعني فيه الزكاة، ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل. وهذا الإخوة يعني ترسمون جدول، ويعني يسهل حفظه إذا رسمت جدول 25 لين 35 بنت مخاض، 36 لين 45 بنت لبون، 46 إلى 60 نتأمل في البداية 10 ثم 46 لين 60 تقريبا يعني كم 15، بعدين 61 إلى 75 جذعة أيضا كم 15. أنت تحفظ يعني طبعا كل 5 شاه، البداية تبدأ من 25 لين 35 هذه فيها بنت مخاض 10 ثم 10 بنت لبون ثم 15 حقة و 15 جذعة، ثم كذلك 76 لين 90 كم ها أيضا 15 بنت لبون، من 91 لين 120 يعني 15 تكررت 3، من 91 لين 120 كم هذه 30 فيها حقتان، يعني 10 15 30، تلاحظ شيء من التناسب. ثم قال فإن زادت على 20 خلاص، إن زادت على 20 ما تلتفت إلى ما مضى، عندك قاعدة. قال ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني مثلا 140 واحد عنده 140 تقسم يعني 50 مثلا عندك أنت العددين، فإن زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، فمية وأربعين كيف تقسمها؟ 50 مع 40 يعني فيها كم حقتين وكم وبنت لبون واحدة، وهكذا. طيب قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إذا أراد أن يصدق بما يشاء من الشياه مثلا أو الإبل فهذا صدقة. طيب قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، تأمل هنا ذكر السوم في الغنم لم يذكره في الإبل، لماذا؟ قالوا لأن الغالب في الإبل أنها سائمة فلم يذكر السوم في الإبل، وسيأتي ذكره في يعني حديث آخر، حديث بهز بن حكيم، لكن هنا الغالب أن الإبل تسوم فلم يذكر السوم خلاف الغنم، وهذا دليل الجمهور في اشتراط السوم. قال إذا كانت 40 إلى 20 شاه، يعني فيها شاه، من 40 تكتب من 40 لين 120 فيها كم شاه. قال فإذا زادت على 20 إلى 200 ففيها شاتان، من 121 لين 200 شاتين، يعني سبحان الله واحد عنده 120 نقول عليك ماذا شاه واحدة، إذا زادت عنده واحدة 121 فيها كم شاتين، 121, 122, 130 كل شاتين إلى أن يصل 200. قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه من 201 لين 300 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه في كل 100 شاه وهكذا. يعني إذا زادت على 300 يعني 301 302 3 شياه، إذا أكملت 100 يعني 400 يكون ماذا؟ 4 شياه وهكذا. قال فإذا كان سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، 39 ما فيها زكاة إلا أن يتطوع. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين أو ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الإخوة فيه تحريم الحيل، ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق. يعني مثلا مثلا نفرض 3 كل واحد عنده 40، الآن كل واحد عليه أن يخرج كم شاة؟ كل واحد عنده 40 كل واحد شاة، يعني المجموع كم؟ 3 شياه. فلما يأتي موعد الزكاة يقول إيش رأيكم نخليها كلها مع بعض كأنها قطيع واحد، 120 يكون كم عليها؟ شاه واحدة. فبدل ما يخرجون 3 شياه يخرجون 1، نقول هذه حيلة، هذا لا يجوز، هذا تحايل، إذا قصد هذا يكون هذا حرام. فيجمع بين المتفرق خشية الصدقة، أو العكس ولا يفرق بين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، يعني شخص عنده 40 عنده 40 كم تجب فيها؟ شاه. فلما يأتي وقت الزكاة يفرقها، يخلي 20 في جهة و20 في جهة، فما يكون إيش عليه شيء، يقول هذه 20 لوحدها وهذه 20 لوحدها مثلا، يعطي فلان 20 ويكون عنده 20، يقول بعد ما يمر شهر بأخذها عنك حتى إيش يفر من الزكاة. طبعا هذا من الحيل، هذا لا يجوز. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا الإخوة دليل الجمهور على إثبات الخلطة خلافا للحنفية. إيش معنى الخلطة؟ الخلطة يعني الشركة، والخلطة نوعان في بهيمة الأنعام، خلطة أعيان خلطة أوصاف. خلطة أعيان يعني لا يمكن أن يعني تميز بين يعني الـ يعني الـ الغنم أن هذه لفلان أو هذه لفلان. نحن مثلا اشتركنا في مثلا 40، 40 هذه نحن اشتريناها يعني بأموالنا بدون ما أقول هذه 20 عليها علامة كذا لي وهذه 20 لك، لا، يعني كلها لنا، يعني كل شاه تنقسم إيش قسمين، كل شاه بعينها كأنها تنقسم نصفين، 50% لي 50% لك. هذه خلطة إيش؟ أعيان. طبعا هذه يعني الخلطة تؤثر، وهذا واضح أنه تجب فيها الزكاة، تجب فيها لأن مال واحد أصبح، هذا واضح أنه مال واحد، ما يقال لا الزكاة غير واجب أن هذا 20 وهذا 20، لا. النوع الثاني خلطة أوصاف، يعني الأعيان ممكن نفرقها، مثلا اشترينا 40 لكن قلت يعني هذه 20 لي عليها علامة مميزة وهذه 20 لك، لكن هي يكون لها راعي واحد مثلا وتذهب يعني مع هذا الراعي مع بعض وترجع مع بعض. وطبعا العلماء اختلفوا ما الأوصاف التي يعني تعتبر في خلطة الأوصاف، يعني بعضهم يقول فقط الراعي وأنها تخرج جميعا وترجع جميعا، وهذا ثبت عن الزهري رحمه الله، قال به الزهري من التابعين وهو مذهب المالكية والحنابلة، مذهب المالكية والحنابلة. وطبعا عند بعض المذاهب زيادة في أنها يكون الحوض واحد والفحل واحد، لكن هذا إذا وجد مدام أنه جاء عن السلف عن الزهري رحمه الله تعالى يعني هذا المعتبر، أن يكون الراعي واحد وأنها تذهب وتجيء معا، فهذا يكفي في الخلطة. فإذا وجد هذا فيعني يكون هذا مؤثر في الزكاة، فلا يقال هذه 20 لك وهذه 20 لفلان ما تجب فيها الزكاة، لا، يكون كلها مال واحد يكون فيها الزكاة إذا بلغت 40. فهنا جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان، أو في كتاب أبي بكر قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إيش معنى هذا؟ يعني إذا جاء الذي يعني يأخذ الزكاة مثلا، نفرض أن واحد اشترك مع صاحبه في الغنم 40 اشتروا 40 رأس، لكن هو دفع مثلا الثلث وصاحبه دفع الثلثين، ها؟ فالآن يعني فإذا جاء يعني من يأخذ الزكاة أخذ شاه واحدة، أخذ شاه واحدة من صاحب مثلا الثلث، من صاحب الثلث يعني ما وجد الثاني، فأعطاه هو يعني رأس من يعني الغنم التي عنده. فلما يأتي صاحبه يعني يأخذ منه كم؟ ها؟ يعني هو الآن يعني دفع شاه كاملة، دفع يعني شاه كاملة، نعم، فيرجع بقيمة هذه الشاه. هو الآن يعني تقريبا يعني أو نقول هو يملك الثلث من هذه الشياه، ثلث الشياه، فنشوف قيمة هذه الشاه كم، فيأخذ من صاحبه ثلثي قيمة الشاه، يأخذ ثلثي قيمة الشاه، لأنه الواجب عليه فقط ثلث، يدفع كم؟ ثلث شاه، وصاحبه يدفع ثلثي الشاه، هذا الواجب. فإذا هو دفع الشاه كاملة يتراجعان بينهما بالسوية، يعني ننظر للقيمة وتكون بالسواء. إذا كانوا مشتركين نصف بالنصف طبعا بيرجع له بنصف الشاه، لكن هنا مثلا يرجع بالثلثين، وهكذا يكون الأمر يعني متساوي بينهما بحسب يعني المساهمة في هذه الخلطة. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، الهرمة يعني الكبيرة التي سقطت أسنانها. وكما قلنا يعني الجذعة هذا يعني أكبر سن. قال ولا ذات عوار، يعني المعيبة المريضة التي عورها بين، إلا أن يشاء المصدق، المصدق الذي الساعي الذي يجمع الزكاة والصدقة، إلا أن يشاء المصدق، هذا يرجع إلى اجتهاده، لأن مثلا قد ما يكون في هذه المزرعة إلا مثلا هرمة، ما يوجد عنده إلا هرمة، فهنا يجتهد يأخذ الهرمة، نعم، يعني يختار يعني الوسط منها، فهو يجتهد لمصلحة الفقراء. قال أو مثلا يعني إذا رأى أن الهرمة سمينة وباقي الشياه أصغر لكنها هزال ضعيفة ما تنفع الفقير في شيء، فممكن أن هنا يجتهد ويأخذ الهرمة إلا أن يشاء المصدق، فهو ينظر في المصلحة للفقراء. قال وفي الرقة، الرقة يعني الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة بدراهم أو يعني غير مضروبة، وفي الرقة ربع العشر، هذا سيأتي معنا، ربع العشر يعني 2.5%، يعني 1/40 سيأتي معنا. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، لأن نصاب الفضة كما سيأتي 200 يعني 200 درهم، الدراهم هذه القديمة مو بالحديثة، سيأتي التقدير الحديث. فإذا كانت 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، هذا يسمى الجبران، يسمى الجبران. يعني واحد مثل ما قلنا من 61 لين 75 عليه جذعة، قالك أنا ما عندي جذعة عندي حقة، الحقة أنزل من الجذعة، الحقة 3 سنوات، أما الجذع 4 سنوات، يعني تكون أنفع للفقير 4 سنوات. فنقول له أخرج حقة، لكن يجبر هذا النقص بماذا؟ بشاتين أو 20 درهما. 20 درهما، لأن في الغالب 20 درهما قيمة شاتين، قيمة شاتين، لأن الشاه ب10 دراهم. ذلك جاء عن الثوري أنه يخرج شاتين أو يعني يقدر، قال أو 10 دراهم، لأن الشاه في الشرع مقومة ب5 دراهم، يعني أرجع الأمر للتقويم، قال الشاه ب5 هكذا، فقال لا يخرج يعني 10 دراهم. هذا يدلك على أنه نظر إلى التقويم، لكن نحن معنا التقويم النبوي هنا 20 درهما، وهكذا والله أعلم، الأمر يرجع باختلاف الزمان للتقويم، ننظر في قيمة الشاتين. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنه تقبل منه. العكس، يعني هو الواجب عليه حقة لكن سيخرج شيء أنفع، سيخرج الجذعة، فنأخذ منه الجذعة، لكن إيش؟ فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، يجبر النقص الذي يعني أخذناه منه. رواه البخاري. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. تلاحظ هنا التبيع ذكر، فهنا يجزئ الذكر، بخلاف يعني الإبل كلها يعني أنثى، إلا إن ما وجدنا بنت مخاض نخرج ابن لبون ذكر، لكن هنا يجوز تبيع أو تبيعة. وطبعا التبيع الإخوة يعني الذي أكمل سنة واحدة ودخل في الثانية، لأنه لا يزال يتبع أمه فسمي تبيعا. قالوا في كل 40 مسنة، والمسن الذي أكمل سنتين، المسنة يعني أنثى تكون أكمل السنتين، فهذا يعني هذه زكاة البقر، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. طيب لو أخرج من 40 تبيعين، قال أنا ما أعطيكم مسنة أعطيكم تبيعين، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ، لأن التبيعين يصلحان للـ60، إذا كان عنده 60 يخرج كم؟ تبيعين. فإذا أخرج الواجب في 60 عن 40 فهذا من باب أولى، وهذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله وغيره. قال ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. ومن كل حالم، هذه الجزية الإخوة، الجزية تؤخذ على كل محتلم، حالم يعني محتلم، دينارا، الجزية تؤخذ بهذا المقدار، دينار على كل بالغ، أو عدله معافر، يعني ثياب تنسج في اليمن تنسب إلى يعني حي معافر، هو حي في اليمن تنسب إليه ثياب المعافرية. رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، صحه ابن حبان والحاكم. الحديث الإخوة الأرجح أنه مرسل، رجح هذا الترمذي والدارقطني، فالحديث مرسل، والمسروق رواه عن معاذ، وطبعا الإرسال هنا بمعنى الانقطاع، يعني مسروق لم يسمع من معاذ، لكن مسروق كان في اليمن وهو من كبار التابعين، فسماعه من معاذ يعني محتمل جدا، أو يكون عرف هذا عن معاذ، فالانقطاع هنا يعني يسير. ثم هذا الأمر تقوى بالإجماع، يعني هذا الحديث جاء أجمع عليه العلماء، وثبت موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإذا هذا يعني يقوي المرسل، فيتقوى الحديث يعني إجماع العلماء عليه وثبوت عن يعني بعض الصحابة موقوفا. قال بهذا نكون قد انتهينا من يعني ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. هنا أيضا شيء يتعلق بهذا، قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، وجده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. والحديث الإخوة من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، تعرفون هذه الرواية يعني تحسن، لكن إذا انفرد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بحكم شرعي فأهل العلم يردون هذا الحكم. ولكن هنا هذا الأمر أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الصدقات فهذا أمر يعني وقع عليه الإجماع والاتفاق. فهذا يدلنا الإخوة على أن الساعي هو الذي يذهب إلى أصحاب الأموال على مياههم كما في الرواية الأولى، وفي دورهم لقبض الزكاة، ولا يكلف صاحب الزكاة أن يأتي بصدقته إلى بيت المال لما فيه من المشقة. لو كلفنا صاحب الإبل أن يأتي ويقطع مسافات كبيرة لدفع الزكاة فهذا فيه كلفة عليه ومشقة وفيه مؤنة عليه، لذلك يعني الأصل أن يرسل السعاة إلى أصحاب الإبل والزروع لقبض الصدقات منهم. وهذا يدلنا أيضا كما عرفنا على يعني نقل الزكاة، إذا كان هو سيرسل السعاة فيعني ينقلون الزكاة من مكان إلى مكان، لكن كما عرفنا هذا مثل هذه الأحاديث تحمل على أن أولا ينظر في حاجة أهل البلد ومن نقلت منه الزكاة، إذا كان هناك فقراء يردها إليهم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، رواه البخاري وأيضا رواه مسلم، حديث متفق عليه. ليس على المسلم في عبده، هذا بالإجماع، فالمملوك العبد ليس عليه، ليس على المسلم في عبده صدقة، يعني ما يحسب كم العبيد الذين عنده ويخرج يعني زكاة مثلا قيمة هؤلاء العبيد، لا. ولا في فرسه صدقة، فهذا الحديث الإخوة طبعا الفرس فيه خلاف، الجمهور ليس فيه زكاة، الحنفية يقولون فيه زكاة، ابن عبد البر قال لا يعلم أحد سبق أبا حنيفة بهذا، فهذا من فرد به أبو حنيفة رحمه الله، والجمهور على أن الفرس ليس فيه زكاة. وهذا الحديث نستفيد منه الإخوة أن الزكاة لا تجب في الأموال التي يقتنيها الإنسان لخاصة نفسه، فالأموال الإخوة ممكن أن نقسمها إلى قسمين، أموال للنماء يريد بها النماء، وأموال يعني يستعملها لخاصة نفسه، فالأموال التي تكون لخاصة نفسه هذه لا تجب فيها الزكاة، مثل يعني سيارتك، مثل الموبايل، مثل كتابك، مثل قلمك، بيتك، هذه أمور أنت تستعملها فلا تجب فيها الزكاة. لكن يعني مثلا هذه السيارة إذا جعلتها للتجارة، نويت بها أن تبيعها للتجارة ومر عليها سنة، يكون فيها ماذا؟ زكاة عروض التجارة. ليش؟ لأن أصبحت الآن ليش؟ للنماء، أصبحت أنت الآن تريد أن تنمي هذا المال. نعم. ويدخل أيضا في هذا ما اختصه لنفسه ليحصل منه على أجرة، يعني هي سيارتك لكن أعطيتها فلان حتى مثلا يسوقها وتأخذ منه مثلا أجار مثلا، أو أنت قمت يعني أنك تعمل في هذه السيارة مثلا تكس بها مثلا، أو أي شيء مثل الآلات، مثلا عند محل فيه آلات طباعة، آلات غسيل، آلات صناعة، هذه الآلات ليس فيها زكاة، الزكاة تكون على ماذا؟ ها؟ على الأجرة المستفادة إذا مر عليها الحول، إذا مر عليها الحول. قال ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم، إن زكاة الفطر تتعلق بالأبدان ليست زكاة تجارة، فيخرج الزكاة عن عبده. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يعني بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن جده يعني نعم بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده حيدة، نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. في 40 بنت لبون، هذا متى؟ إذا زادت على كم؟ قلنا الإخوة إذا زادت على 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فنتكلم على الزيادة على 120. قال لا تفرق إبل عن حسابها، كما مر معنا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا مر معنا. قال من أعطاها مؤتجرا، مؤتجرا بها يعني يريد الأجر، فله أجرها، ومن منعها إذا منع الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة أو عزمة من عزمات ربنا، يعني آخذوها بعزم، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا كما سيأتي معنا في آخر الزكاة، آل البيت لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. رواه أحمد أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. هذا الحديث الإخوة من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه الرواية يعني أرفع من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، الأصل أنه يقبلها العلماء، لكن هذا الحديث الإخوة فيه إشكال في الجملة الأخيرة، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، ما حكم من يمنع الزكاة؟ طبعا يرغمه ولي الأمر على دفعها. طيب فإذا أخذها منه قهرا هل يجوز له أن يعاقبه فيأخذ نصف ماله؟ فجمهور العلماء من الأئمة الأربعة يقولون هذا لا يجوز، لما الأربعة لم يأخذوا بهذا الحديث، وهذا الحديث قال به إسحاق بن راهوية وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، فهو يعني عند أحمد في رواية، وإلا فأحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال ما أدري ما وجهه، وسئل عن إسناده فقال هو عندي صالح الإسناد، وقال بعضهم لعل هذا كان في بداية الأمر، فالأقرب والله أعلم الاحتياط، وأنه لا يؤخذ يعني من الناس نصف أموالهم، لأن الإخوة يعني هذا الأخذ لابد أن يكون بحجة قوية، فما دام أن الحديث فيه إشكال وتركه يعني غالب العلماء ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن أبي بكر الصديق أنهم يعني فعلوا مثل هذا، فيعني الله أعلم يعني مثل هذا، يعني الأصل أن يعني نفهم الأحاديث بفهم يعني عامة العلماء. والتعزير بالمال نعم قال به يعني بعض العلماء ورجح ابن تيمية أن يكون التعزير والعقوبة تكون بالمال كما جاء في هذا الحديث، الله أعلم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم، لما نسمع درهم يعني ماذا؟ من ماذا؟ من الذهب ولا الفضة؟ الفضة. إذا سمعنا دينار يعني ماذا؟ يعني من الذهب. إذا كانت لك 100 درهم، هذا نصاب الفضة، 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، هذا نصاب ماذا؟ الذهب، 20 دينارا، لأن الإخوة الدينار في الماضي كان يساوي كم درهم؟ 10 دراهم، فما دام أنه نصاب الفضة 200 درهم فنصاب الذهب كان مثل نصاب الفضة يعني 20 دينار. قال وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، تلاحظ نفس النسبة، يعني إذا قسمت 200 تقسيم 40 كم يكون؟ 200 تقسيم 40، شيل الصفر مع الصفر، 20 تقسيم 40 5 كما قال، ففيها 5 دراهم. طيب 20 تقسيم 40 نصف كما قال، ففيها 0.5 دينار، فال40 هذه هي معنى ربع العشر، ربع العشر، لأن عندك ربع ضرب عشر، فواحد تكون المقام في المقام، 4 ضرب 10 يكون ماذا؟ 40، هذا معناه 1/40، يعني الزكاة المستحقة أي المبلغ تأخذه تقسمه على 40، هذا بالنسبة لي زكاة الذهب والفضة، سيأتي معنا الأوراق النقدية. قال فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك، يعني يدخل في الزكاة عليه زكاة، وهذا الوقص يعني بخلاف بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام كما عرفنا يعني يكون مثلا في 36 بنت لبون، 37 بنت لبون ما تزيد، 37 بنت لبون لين 45 بنت لبون، إذا زادت 46 ننتقل إلى الحقة، لكن هنا إذا زاد درهم واحد فهو بالحساب، لأن هنا نسبة واضحة. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. الإخوة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تقدير يعني في الحول ولا في نصاب الذهب. في نصاب الفضة يعني سيأتي معنا يعني في حديث جابر، ليس فيما دون 5 أواقم من الورق صدقة، سيأتي معنا. لكن هذا الحديث حديث علي حديث يعني ضعيف، وإنما هو موقوف على علي، يعني هو من كلام علي رضي الله عنه. لذلك قال البيهقي رحمه الله: الاعتماد في ذلك يعني في إثبات الحول وفي نصاب الذهب والفضة، الفضة عرفنا جاءت في حديث جابر، لكن هنا في إثبات الحول ونصاب الذهب. قال: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان عبد الله بن عمر وغيرهم، فهذا ثبت عن جمع من الصحابة اعتبار الحول ويعني النصاب. وقال للترمذي عن ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه كما عرفنا ثابت عن ابن عمر. و نعم، هذا إذن ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. الإخوة، هذا أيضا من رحمة الله تعالى وحكمته أنه جعل الزكاة في كل عام مرة، لأن المال يعني في خلال السنة ينمو، ما جعل الزكاة في العمر مرة واحدة مثل الحج مثلا، لا، في كل عام مرة، لأن المال يتجدد نموه في كل سنة، ما جعل أقل من هذا ولا أكثر من هذا، هذا يعني مناسب، ليس فيه مضرة بالأغنياء وفيه في الوقت نفسه رحمة بالفقراء والمساكين. وأيضا تأمل كيف جعل للزكاة نصاب، ما يكون ما تكون الزكاة في المال القليل جدا، إنسان عنده 100 درهم أقول عليك زكاة، يعني هذا مال أصلا، يعني الزكاة المقصد منها ما المقصد من النصاب؟ النصاب يحتمل المواساة، يعني يحتمل أنك أنت تواسي غيرك، لذلك كان مقدار معين، ما تكون الزكاة في كل مال. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم. الآن نأخذ التقديرات المعروفة هنا. الدرهم الإخوة يقدر، الدرهم الفضي القديم يقدر ب2.975 جرام من الفضة، 2.975 جرام من الفضة، هذا الدرهم القديم. إذا أردت أن تعرف كم وزن من الفضة اليوم؟ 2.975. طيب إذن كم نصاب الفضة؟ نضرب 2.975 ضرب كم؟ لأن النصاب كم درهم كما جاء في أثر علي؟ 200 درهم، فنضرب 2.975 ضرب 200 يكون 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة، هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة. طيب نصاب الذهب كم؟ ننظر في الدينار الذهبي في الماضي، الدينار الذهبي يساوي 4.25، يعني 4.25 جرام من الذهب الخالص، من الذهب الخالص 4.25 جرام من الذهب الخالص، هذا الدينار الواحد. فإذا أردنا أن نعرف نصاب الذهب كم النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث أثر علي كم فيه؟ 20 دينار، يعني نضرب 4.25 ضرب 20 يساوي 85 جرام ذهب خالص، 85 جرام ذهب خالص، يعني اللي يملك 85 جرام من الذهب الخالص عليه الزكاة. طبعا الذهب الخالص هو عيار 24، الذهب الخالص عيار 24، كما تعرفون الذهب يعني يخلط بالنحاس، فإذا كان النحاس نسبته عالية تقل الجودة ويكون العيار مثلا عيار 18، هذا أدنى شيء، عيار 18 18، ثم يزيد مثلا عيار كم؟ 20 فيها، فيه ولا ما فيه؟ عيار 20 ثم عيار 24، 24 يعني خالص ليس في نسبة نحاس، فالذهب لما نحسب الزكاة يكون في عيار 24. طيب إذا واحد عنده مثلا عيار 24 85 جرام نقول عليك زكاة. طيب واحد عنده 100 جرام من الذهب لكن عيار 18، هل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ نقول لابد نحولها إلى عيار كم؟ 24. كيف تحولها؟ تضرب الوزن في عياره وتقسمه على 24، تضرب الوزن في عياره ثم تقسمه على 24، يعني 100 ضرب 18 تقسيم 24، 100 ضرب 18 1800 تقسيم 24 يطلع لك 75. 75 جرام هذه فيها زكاة؟ قلنا الزكاة كم نصابها؟ 85. إذا 75 ليس فيها زكاة فتقول له لا ما فيها زكاة. فأي واحد يسألك يقول لك أنا عندي 100 جرام من الذهب تقول لا فيه زكاة، لا، تسأله لابد عن إيش؟ عن العيار، تعرف هذا الذهب خالص أو لا. طيب طبعا هنا مسألة الإخوة، هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ مثلا واحد عنده 70 جرام من الذهب عيار 24 وعنده من الفضة مثلا يعني مثلا 50 جرام، بحيث أنه إذا ضمها إلى الذهب ستكمل 85 وزيادة، هل عليه زكاة؟ ولا نقول له هاي فضة روحة ما عليه زكاة وهذا ذهب روحة ما عليه زكاة؟ هذه فيه خلاف بين العلماء، ويعني جمهور العلماء يقولون بالضم، مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة يقولون يضم هذا إلى هذا، يضم هذا إلى هذا، فالضم يقول به الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة خلافا للشافعية ورواية عند الحنابلة، والأحوط قول الجمهور، لأن الإخوة المقصود من الذهب والفضة واحد، المقصود من الذهب والفضة ثمنية، هما أثمان للأشياء، فالمقصود واحد، فهما كالجنس الواحد، فهما كالجنس الواحد، والله أعلم. طيب يتفرع عن هذا طبعا الإخوة نصاب الأوراق النقدية اليوم، يعني الدراهم والدولارات والريالات، كيف نحسب النصاب؟ أولا كيف نحسب النصاب؟ طبعا اختلف العلماء، هل يرجع في نصاب الأوراق النقدية اليوم إلى الذهب أو إلى الفضة أو إلى الأحظ للفقراء؟ يعني ننظر الأقل و نرجع قيمة يعني الأموال اليوم إلى نصاب الأقل من الذهب والفضة. يعني أقوال عند العلماء، يعني الآن الإخوة طبعا هذه مسألة الإخوة يعني من المسائل المعاصرة، والله أعلم، يعني لعل الأقرب أن يرجع في ذلك إلى نصاب الذهب، إلى نصاب الذهب، لأن قيمة الفضة اليوم تدهورت وليس لها قيمة، ليس لها يعني قيمة. والذهب والفضة المقصود منهما أنهما ماذا؟ أثمان للأشياء، أثمان للأشياء، هذا هو المقصود منهما. ونلاحظ الإخوة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة، هذه نقطة لابد أن ننتبه لها. تأمل، 200 درهم كان يقابلها كم من الذهب؟ 20 دينارا، يعني لأن هذا يساوي هذا، دينار كان يساوي 10 دراهم. لكن اليوم لما تحسب الآن، يعني الذهب احتفظ بقيمته، يعني مثلا يعني الجرام الواحد الآن، إذا تريد أن تعرف مثلا نصاب الأموال التي عندك، واحد عنده مثلا 10,000 يقول لك هل فيها زكاة؟ حال عليه الحول، هل فيها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ 10,000 درهم، فتقول له هل تساوي هذه 85 جرام ذهب أو لا؟ تشوف كم جرام الذهب عند الصايغ، كم درهم جرام الذهب الواحد، كم درهم؟ قال لك مثلا 100 درهم، فيكون فيها ماذا؟ يكون كم نصاب الذهب إذن؟ 8,500، 8,500. إذا أنت عندك يعني النصاب ففيها الزكاة. لكن الفضة الإخوة يعني قيمتها جدا قليلة، يعني تخيل جرام الفضة يمكن يعني ما يساوي درهم أو درهمين، درهم أو درهمين. ف يعني هذا جعل بعض العلماء ينظر إلى الأوراق النقدية، مدام أن العلة والمقصود من الذهب والفضة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أثمان للأشياء، فلما تدهورت الفضة وبقي الذهب يعني بقيمته الشرائية بالفعل، فينظر في هذا إلى يعني هذا المقصد، والله أعلم. هذا قول وجيه قوي، لكن لو احتاط الإنسان ممكن أن يرجع الأمر إلى نصاب الفضة. لكن المشكلة الإخوة إذا أرجعنا الأمر إلى نصاب الفضة يكون من عنده مثلا يعني لو نفرض نصاب الفضة درهم، يكون من عنده 595 درهم عليه زكاة. تلاحظ أن مثل هذا المال أصلا يعني هو في نفسه ما يحتمل إيش المواساة، يعني أصلا هذا الذي عنده 500 أو 600 درهم الآن فقير، يعتبر من أشد الناس فقرا، يجمع له 595 درهم حال عليها الحول محتفظ بها كأنها رأس مال، هذا يعني ما يساوي شيء في حياتنا. فربط الزكاة نقول هذا أحض للفقراء، نعم ينظر الفقراء، لكن أيضا ما يكون هذا على حساب المقاصد الشرعية، والله أعلم. لكن لو احتاط الإنسان لنفسه صدقة أو يكون باب الأحوط يعني له ذلك، هذا قال به بعض العلماء، لكن يعني القول الآخر والله أعلم يعني فيه قوة. نعم، ولذلك تجد يعني مثلا الذي عنده يعني خمس من الإبل يعني بالفعل فيها قيمة، الذي عنده مثلا 40 من الغنم فيها قيمتها، يعني إذا قلنا واحد مثلا عنده 39 من الغنم ما يكون عليها زكاة، لكن عنده يعني 595 جرام من الفضة، هذه ما تجيب له، يمكن يا الله تجيب له شاه. كيف نوجب الزكاة على إنسان يعني عنده مبلغ يا الله يشتري به شاه، وبين واحد عنده 39 شاه وليس فيها زكاة؟ يعني هذا من ما يذكر من التعليلات. فالمقصد أنه الذهب يعني قوته الشرائية بقيت كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بخلاف الفضة، والله أعلم. يعني الآن يعني احنا قلنا الدينار الواحد من الذهب كم يساوي؟ 4.25. يعني إذا قلنا الجرام يعني 4.25 جرام، يعني إذا قلنا الجرام الواحد قيمته 100 درهم، يعني الدينار الذهبي الواحد قيمته كم؟ 425 درهم. 425 درهم الدينار الواحد يساوي 425 درهم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة أنه أعطاه دينار يشتري به شاه، الآن تلاحظ أن هذا قريب، 425 ممكن تجيب لك إيش شاه 500 تقريبا تجيب لك شاه، فتلاحظ أن هذا كان حتى قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعني القوة الشرائية الذهب احتفظ بقوته الشرائية بخلاف الفضة. فضة ما تجيب لك شيء الآن، يعني كما عرفنا يعني إذا واحد عنده 200 درهم من الفضة تساوي 595، يلا يكون 200 درهم تجيب له يلا شاه، يعني وين كان الدينار يساوي 10 دراهم في الماضي، أما أصبح الآن الدينار ممكن يساوي 100 درهم، هذا تدهور يعني كبير جدا. وذلك يعني لابد من النظر في هذه المعاني، والله أعلم. قال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود الدارقطني، والراجح وقفه أيضا. نعم أيضا هذا الحديث الإخوة موقوف على علي رضي الله عنه، صحيح أنه من قول علي ليس في البقر العوامل صدقة، وهذا بالإجماع. البقر العوامل يعني التي تستعمل في الحرث والسقي، لأن مثل الآلة، فهذه البقر يعني ما دام أنها تستعمل في الحرث والسقي فهي مثل الآلة، فليست من الأموال النامية، ليست من الأموال النامية حتى تجب فيها الزكاة، فتدخل في آلات التجارة والصناعة والطباعة والمغاسل، فهذه ليس فيها زكاة، والله أعلم. لعلنا الإخوة نقف هنا لأن الأذان قريب، وصلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يسددنا وفقنا لما فيه الخير ما فيه العلم، نسأل الله تعالى معيننا على العلم النافع العمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.